الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، إلى أن قال: فصل. النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما شرع رحمه الله في ذكر النوع الثاني من أنواع القصاص فيما دون النفس. تقدم النوع الأول وهو القصاص في الأطراف، وتقدم أيضا قوله عليه رحمة الله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. فالقصاص في الأطراف والجراح لا بد فيها من اجتماع شروط الوجوب وشروط الجواز الاستيفاء. فنذكر بهذا: من جهة شروط الوجوب أن يكون المجني عليه معصوما، وأن يكون الجاني مكلفا، وأن يكون مكافئا، أن يكون المجني عليه مكافئا للمجني للجاني، وألا يكون بينهما ولادة. وكذلك بالنسبة لشروط جواز الاستيفاء من أمن الحيف والمماثلة في الاسم والموضع والمكافأة في الصحة والكمال، هذا في الطرف، ومثله أيضا على الأصل في الجراح. والقصاص في الجراح والأطراف كما هو في الأطراف ثابت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فثبوته في الكتاب في قوله عز وجل: في الجراح والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى قوله: والجروح قصاص. وأما السنة فحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وتقدم معنا في المجلس الماضي أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت مالك بن النضر، أن حينما كسر السن الجارية قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. والإجماع نقله غير واحد على أن القصاص يثبت أيضا في الجراح كما يثبت في الأطراف ويثبت في الأنفس. نعم. قال
النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم.
فيقتص في كل جرح بشرط أن ينتهي هذا الجرح إلى عظم. والجرح في الوجه أو في الرأس أو في البدن له حالتان: أن ينتهي إلى العظم، له ثلاثة أحوال: إما أن ينتهي إلى العظم، وإما أن يكون أن ينتهي إلى ما قبل العظم، وإما أن يتجاوز العظم. فالقصاص يكون في من انتهى إلى العظم، هذا شرط جواز الاستيفاء في الجراح، أن يكون الجرح انتهى إلى عظم. نعم.
لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة،
لأن هذا النوع هو الذي يمكننا أن نستوفي فيه. إذا انتهى الجرح إلى العظم فعنا بالجاني جرحا ينتهي أيضا إلى العظم. نعم.
وذلك كالموضحة في الرأس والوجه.
وذلك كالموضحة، والشجاج والجروح عشر مراتب: تسع منها شجاج، والعاشرة جرح. والشجاج في كتب اللغة والفقه هي التي تقع في الوجه أو في الرأس خاصة، والجروح في البدن. فالشجاج عشر: أولها الحارسة الحاصرة أو القاشرة، وهي التي تقشر الجلد، ثم بعدها الدامية التي تدمي الجلد ويطلق عليها الدامعة، لأن الدم يسيل معها كانحدار الدمع، ثم الباضعة التي تبضع اللحم، الأولى والثانية في الجلد، الثالثة تدخل في اللحم، ثم المتلاحمة، المتلاحمة تأخذ في اللحم في عنقه، ثم السمحاق وهي الخامسة. والسمحاق أصله قشرة رقيقة تقع بين اللحم والعظم، ثم الموضحة وهي التي ذكر المصنف، هذه السادسة، الموضحة التي توضح ماذا؟ العظم، أوضحت العظم يعني أبانته. وبعد الموضحة الهاشمة التي تهشم العظم، ثم الثامنة المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكانه، ثم الدامغة، الدامغة الشجة الدامغة التي تدخل إلى أم الدماغ، تتجاوز العظم، تتجاوز الهشم والنقل إلى أن يدخل السلاح إلى أم الدماغ، هذه تسمى الدامغة. هذه التسع شجاج في الوجه وفي الرأس خاصة. ثم الجائفة، أقصد في اللغة، ثم الجائفة وهي التي تنفذ إلى الجوف، إلى جوف صدر أو نحر أو بطن أو مثانة، هذه تسمى الجائفة. وستأتي هذه العشر في كتاب الديات لاختلافها فيها فيما فيه الدية وما ليس فيه إلا الحكومة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الديات. هذه العشر مجمع عليها وهي معروفة في الجاهلية وفي الإسلام وفي لسان العرب. فإذا كان الجرح موضحة ثبت القصاص، فيفعل بالجاني موضحة فيفعل بالجاني موضحة كالذي فعل بالمجني عليه، على قدرها تقاس طولا وعرضا، إن كانت في وجهه أو في رأسه أو في كانت جرحا في البدن، في الساعد أو في الفخذ أو في الساق، تقدر مساحتها طولا وعرضا دون اعتبار للعمق لأخذها في اللحم، ثم يفعل به كما فعل بالمجني عليه. أعيد.
فيقتص من كل في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة،
من غير حيف يعني جور أو ظلم ولا زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون، فلا يجوز بحجة أنه جان أن يتجاوز الحد في حقه فيظلم، بل كما قال الله عز وجل الجروح قصاص والجروح قصاص، يفعل به كما فعل تماما بالمجني عليه. نعم.
وذلك كالموضحة في الرأس والوجه.
نعم.
وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ.
وذلك كالموضحة، إذن القصاص في الموضحة ثابت بالإجماع. مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا قصاص فيما دون الموضحة ولا فيما زاد عن الموضحة، لا قصاص فيما دون الموضحة. ما هي الشجاج التي دون الموضحة؟ الحاصرة والدامعة أو الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، أنه لا قصاص في هذه الخمس، هذا مفهوم قوله، وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا قصاص إلا في الموضحة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أن المنصوص عن أحمد هو ثبوت القصاص في هذه الخمس أيضا، وهي الرواية التي ليست على ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية وبعض المالكية أن القصاص يثبت فيما دون الموضحة أيضا، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة، بعموم قوله عز وجل والجروح قصاص، وبعموم قوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبعموم قوله عز وجل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبمثل قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيقتص في هذه الشجاج وفيما دونها أيضا كاللطمة. وذكر ابن القيم أن اللطمة باللطمة أقرب إلى العدل من الحكومة، أن يجعل له بدل اللطمة أرشاً، أو أن يعزر الجاني، فإذا أمكن أن يلطم بكف مماثل أو بآلة كالآلة التي لطم بها فهذا أقرب إلى عدل الشريعة. هكذا قالوا، وهو وجيه إذا أمكنت المماثلة، وتمكن في القاشرة وفي المتلاحمة اليوم أكثر منه فيما قبل عن طريق التقدير الطبي، فإذا قدر الأطباء قدر الجناية يمكن عن طريق المباضع الطبية أن يجرح الجاني كما جرح المجني عليه، فهذا أقرب وأوفق لظواهر النصوص. الجمهور منعوا لماذا؟ لعدم أمن الحيف، لأن من شروط جواز الاستيفاء أمن الحيف، فهم يقولون لو جرحناه جرحا من هذه التي لا تنتهي إلى العظم لا ندري هل نفعل جرحا كجرح المجني عليه أو نزيد، فما دمنا لا نأمن الزيادة نبطل القصاص وننتقل إلى الدية أو إلى الأرش. المفهوم الثاني لقوله كالموضحة أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة، يعني في الهاشمة والمنقلة والدامغة والجائفة، وهذه أيضا شبه إجماع أنه لا قصاص فيها إلا خلافا يسيرا في بعض جزئياتها، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. وجرح كالموضحة
وجرح العضد
يعني إذا انتهى الجرح في العضد إلى العظم فإنه يثبت القصاص، والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، إذا جرحه في عضده جرحا انتهى إلى العظم يجرح الجاني كما جرح المجني عليه، والجروح قصاص. وكذا
وجرح الساق
وهو من مفصل القدم إلى الركبة، إذا جرحه في ساقه يقدر طولا وعرضا ثم يجرح الجاني إلى العظم. نعم، يعني فقوله وجرح الساق يعني الذي ينتهي إلى العظم. نعم.
وجرح الفخذ
كذلك، والفخذ هي من مفصل الركبة إلى الورك، فإذا جرحه في فخذه جرحا انتهى إلى العظم وأوضحه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. نعم.
وجرح القدم
كذلك، من مفصل القدم عند الكعبين من نهاية الساق إلى رؤوس الأصابع، إذا جرحه فيها وانتهى الجرح إلى العظم فإن الجاني يجرح كذلك بعد أن ينظر في مساحة الجرح. نعم.
لقوله تعالى والجروح قصاص.
نعم، هذا دليل ثبوت القصاص في الجراح من الكتاب، وهو إجماع أيضا مع ظاهر حديث أنس رضي الله عنه كتاب الله القصاص. نعم.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة.
ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة التي تهشم العظم، وكالمنقلة التي تنقله، وكالمأمومة التي تدخل الجناية إلى أم الدماغ. فالدماغ الذي يقع في الرأس حوله طبقة الجلد، فالرأس طبقة جلدية ثم لحم ثم القحف أو الجمجمة العظم، هذا يسمى في اللغة القحف أو الجمجمة، ثم أم الدماغ التي تحيط بالدماغ كالغشاء، فإذا وصل إليها فلا قصاص. فأما المأمومة فلا قصاص فيها إجماعا، المأمومة لا قصاص فيها بالإجماع، وكذا الهاشمة والمنقلة لا قصاص فيها بإجماع المتقدمين، خلافا لقول عند أهل الظاهر سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة.
هذا وجه عدم ثبوت القصاص في هذه الأنواع، وهو عدم أمن الحيف، وهو عدم أمن الحيف. نعم.
ولا يقتص في كسر عظم غير
فإن كانت الهاشمة في الرأس، الهاشمة أو المنقلة أو الدامغة فلا قصاص بالإجماع، لأن لو فعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه لا نأمن الحيث، قد يتسبب هذا في شلل أو في خرف أو في موت، ولو قدر الأطباء قدر الجناية فقد يصدم أو يضرب في رأسه ليحدث فيه هاشمة فتنهشم ينهشم القحف أو الجمجمة، لكن يحصل معه جنون أو موت، لأن هذا مقتل فلا نام. فهذا محل إجماع عند أهل العلم أنه لا قصاص فيها. وكذلك الجائفة التي تنتهي إلى الجوف، إلى جوف البطن أو الصدر، فربما فعل بالجاني جائفة فوقعت السلاح في القلب فمات، أو وقع في المعدة فاندثرت، أو نحو ذلك من الأعضاء الداخلية، فلا نأمن الحيف فلا قصاص. أو تقع يحصل الحيف بتقطع بعض الأوردة والشرايين في داخل الجوف، فلأجل هذا أجمعوا على أنه لا قصاص في هذه الأنواع. نعم.
ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف.
ولا يقتص في كسر عظم، العظم العظام لها ثلاث مراتب، المرتبة الأولى لا قصاص فيها في كسورها بالإجماع، وهي كما ذكرنا عظم القحف الرأس وعظم الرقبة وعظم الظهر، هذه لم يقل أحد من أهل العلم أن القصاص يثبت فيها، لأن الحيف فيها غالب أنه يقع لو نفذ القصاص. النوع المرتبة الثانية أو النوع الثاني من أنواع العظام الأسنان، فالسن عظم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج في الصحيحين: إنا نأتي أرض قوم وليس لنا من أهل الكتاب وليس لنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: نعم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، غير السن والعظم، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، غير السن والظفر، أما السن فعظم. فالسن عظم، فهل إذا كسر سنا يثبت القصاص؟ الجناية على السن نوعان: جناية بالقلع فهذا بالإجماع يثبت القصاص فيها، وهي كالقصاص في الأطراف تقدمت معنا لقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال والسن بالسن. والجناية الثانية على السن هي جناية الكسر، أن يكسر السن سواء كان السن نابا أو رباعيا أو ضرسا، جنى عليه ضربه على أسنانه فانكسرت الثنية أو انكسر الناب أو الرباعية، فهل يثبت القصاص؟ الجواب نعم، في قول أكثر أهل العلم خلافا لبعض الشافعية، يثبت القصاص لأمن الحيف، ويؤمن الحيف بالبرد، فيؤخذ المبرد فيمرر على سن الجاني بالقدر الذي أخذه من سن المجني عليه، فإن كسر نصف الناب أخذ من نابه النصف، إن كسر ربعه أخذ منه الربع، وليس ولا يؤخذ بالمساحة بل بالنسبة، بالنسبة، لأن الأسنان أسنان الناس تختلف، قد يكون الجاني له سن كبير ويكسر نصف السن المجني عليه وسنه صغير، فقد يكون الجناية أخذت من سن ذاك 2 ملليمتر فقط، فلو أخذت من سن الجاني ما أثرت فيه، مع أنها أذهبت من سن المجني عليه النصف، فالقصاص العادل أن يؤخذ من سن الجاني النصف. هذا كما قلنا هو قول أكثر أهل العلم. بعض الشافعية قالوا لا قصاص أيضا في الأسنان، لأن الصحابة قضوا أنه لا قصاص في العظام، والصحيح أنها على هذه المراتب التي أو الأنواع التي ذكرنا. النوع الثالث من أنواع العظام ما سوى ذلك، يعني ما سوى المقاتل كالجمجمة والظهر والرقبة وما سوى الأسنان، وهي ما سوى ذلك هي عظام الساقين والفخذ والساعدين والعضد. والجناية عليها نوعان: جناية قطع وجناية كسر، جناية قطع وجناية كسر. فهل يثبت فيها القصاص؟ يعني ضربه بالسكين على ساعده فأوضح العظم، ومع إيضاح العظم هشمه، هشم العظم، عظم الساعد، فهل يقتص منه فيضرب على ساعده إلى أن يهشم؟ أكثر أهل العلم على الأصل أنه لا قصاص في العظام كما قال المصنف رحمه الله. وذهب الظاهرية وهو مشهور عند المالكية إلى أنه يثبت القصاص فيها لأمن الحيف في هذه العظام، في عظام الكف أو عظام الساعد أو عظام العظم العضد. الجمهور على الأصل ربما هشمت عظم الفخذ فانكسرت ولا تجبر، فلا نامن لا نامن الحيف. هذا النوع الأول، وهو الجناية عليها بالكسر دون الإبانة، دون الإبانة. النوع الثاني أن يجني عليها جناية تبين، يبين معها شيء من البدن، فيقطع يكسر ساعده ويقطعه يبتره، فتنبتر الكف مع جزء من الساعد، فهنا ثبوت القصاص أقرب. لكن أيضا الجمهور قالوا لا يثبت القصاص، لا يثبت القصاص هنا، بل يرجع إلى الدية. ومنهم من قال يقتص من المفصل من الكف وله أرش الزيادة، وأصحاب القول الثاني قالوا يثبت القصاص، وهم الظاهرية وبعض المالكية رحمهم الله. واختار هذا بعض المعاصرين لأن الطب الحديث يمكن القضاة ويمكن المجني عليهم من أن يستوفوا بالقدر الذي حصل عليه من الجناية، وهذا من أثر التقنيات الحديثة في الخلاف الفقهي. وللدكتور هشام آل الشيخ رسالة علمية آثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، فالتقنية الحديثة قد ترفع الخلاف أو قد تقوي القول الذي كان مرجوحا، فيمكن عن طريق الأشعة السينية أو أشعة إكس أن يصور العظم بعد الجناية عليه، وينظر في تسلسل الجناية عليه كيف كانت، ثم ترسم على ساعد الجاني ويفعل به كما فعل تماما بالمجني عليه. هذا أصل الشريعة وهو العدل، والجروح قصاص، فإذا أمن الحيف في هذه الأعضاء فيمكن أن يقوى القول بالقصاص. وأما إذا لم يؤمن فأكثر أهل العلم على عدم ثبوت القصاص في هذه الحالة. هذا تلخيص قوله رحمه الله وكسر عظم. نعم.
ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه.
نعم.
إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة.
إذن الأصل أنه لا قصاص إلا في موضحة، إلا هذه أداة استثناء. لو كانت الجناية أعظم من الموضحة كالهاشمة أو المنقلة فهل له أن يستوفي بما هو أقل؟ الجناية هاشمة، هل له أن يستوفي موضحة ويأخذ أرش الزيادة؟ هذا وجه في المذهب اختاره المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور. قالوا له أن يقتص موضحة، المجني عليه يقتص موضحة، وله ما بين الموضحة والهاشمة. وإن كانت الجناية منقلة يقتص موضحة فقط، لأن نأمن الحيف إليها، وما بعد الموضحة إلى المنقلة ينظر في كم بينهما من الدية فيعطى للمجني عليه. فالجمهور قالوا كذلك. الحنفية منعوا، وهو رواية أيضا في المذهب، قالوا لا نجمع بين الأرش والقصاص، إما أن نثبت القصاص وهذا لا يمكن أن نقول به لعدم أمن الحيف، فيتعين حينها في الهاشمة والمنقلة والمأمومة يتعين فيها الدية لا غير. قال
فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه،
وهذا من حقه أن يقتصر على بعض حقه، فالموضحة بعض الحق، الحق أكثر من الموضحة، الحق هاشم، فله أن يقتصر على البعض، لكن حتى لا يظلم ينظر كم بين الموضحة والهاشمة. الموضحة ديتها 5 من الإبل، سيأتي معنا في الديات، والهاشمة ديتها 10 من الإبل، فإذا اقتص موضحة بقي له كم؟ 5 من الإبل. لو كانت الجناية منقلة دية المنقلة 10 من الإبل، فاقتص موضحة دية الهاشمة 10 من الإبل، دية المنقلة 15 من الإبل، فإذا اقتص موضحة سيأخذ معها 10 من الإبل. لو كانت الجناية جائفة أو مأمومة، دية الجائفة والمأمومة 1/3 الدية، 1/3 دية النفس، دية النفس 100 من الإبل، 33/3، وما بين الموضحة والمأمومة أو الجائفة تطرح من دية، اطرح دية الموضحة 5 من الإبل من 33/3، يفضل 28/3 وثلث الدية، يأخذ مع الاقتصاص بالموضحة يأخذ من الإبل 28 بعيرا وثلث الدية. نعم.
فله أي
وثلث البعير. نعم.
فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه.
نعم.
ويقتص من محل جنايته،
ويقتص إن اختار القصاص يقتص من محل الجناية، فإن أوضحه في العضد يوضحه في العضد على قدر طولها وعرضها، إذا أوضحه في الوجه أوضحه في الوجه، لا يوضح هذا في الوجه ويقول أوضحني في الساعد وأعطيك دية كاملة، لا، لابد أن يكون الجروح قصاص، يكون جرح الجاني في محل جرح المجني عليه ولو تصالح، فليس له الحق أن يصالح على بدنه لأنه لا يملك البدن، ليس له أن يصالح يقول أوضحني، أوضحه في وجهي قال لا تشوه وجهي، يقوله الجاني خذ موضحتين في ساعدي أو 10 في ساقي، ليس له هذا. الجروح قصاص في قدر، لا بد من التساوي في القدر وفي المحل. نعم.
وله أرش الزائد على الموضحة. نعم. فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 28.5، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم،
ويعتبر في قدر الجرح بالمساحة يعني بالطول والعرض، قال في الإنصاف بلا نزاع. لكن إذا علمت المساحة فينظر كم نسبة هذه المساحة في بدن المجني عليه، هذا هو العدل. يعني إذا كانت المساحة 1 سنتيمتر في 1 سنتيمتر في وجه أو في رأس المجني عليه، وكان المجني عليه هذا طفلا، وهذا السنتيمتر المربع يمثل 1 في 10 من رأسه، فيجرح الجاني 10 رأسه أيضا، يجرح ولو زاد عن 1 سنتيمتر. هكذا ذكر بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم، قالوا كما أن النسبة أننا نعتبر النسبة في الأطراف فكذلك في الجراح، فتؤخذ اليد الكبيرة باليد الصغيرة، لأن يد الجاني الكبيرة صغيرة بنسبتها لبدنه كنسبة يد الصغير إلى بدنه. فاعتبار المساحة شيء مجمع عليه، لكن هل يؤخذ من الجاني قدر المساحة ولو كانت لا تمثل من بدنه إلا أقل مما تمثله من المجني عليه، أو تؤخذ أيضا بالنسبة؟ الأقرب والله أعلم هو اعتبار النسبة مع المساحة، إلا إن تساوى كان رأس الجاني كرأس المجني عليه، فهنا لا إشكال.
وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة، ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، فعليهم أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود. قال رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد.
وإذا قطع الجماعة، جنى جماعة على طرف أو بجرح، تقدم معنى جناية الجماعة على النفس في قوله رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد، والخلاف الذي تم هناك. كذلك هنا تقطع الجماعة بالواحد، لو تمالؤوا وتعاونوا على قطع طرف أو على إحداث جرح في وجه المجني عليه فإن نفعل في وجوههم جميعا كما فعلوا في الجاني، والجروح قصاص لأنهم تمالؤوا وتعاونوا. وكذلك لو تواطؤوا واكتفى بعضهم بالفعل، تواطؤوا وتعاونوا وتمالؤوا على الجناية. أما لو تفرقت أفعالهم فهذا لطم ثم ذهب وجاء آخر دون أن يتواطأ معه فضرب بسكين فجرح، فالقصاص على الثاني دون الأول، لأن الأول لم يحدث جرحا. فكلام المصنف عليه رحمة الله مختص بتواطؤ الجماعة واشتراكهم في الفعل، أو اشتراك بعضهم مع بعض بالفعل والسببية المؤثرة. أما إذا تفرقت أفعالهم فلا، وهذا فرع عن ما تقدم من قتل الجماعة بالواحد، وتقدم معنى قول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. واستدل على هذه الجزئية في الجرح والأطراف بحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شهادة الشاهدين في قصة القطع، نعم سيذكرها المصنف.
أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على
هذا قيد، لم تتميز أفعالهم. أما لو علمنا من أوضح والبقية أمسكوا فقط فالقصاص يكون من الموضح من المباشر، نعم.
كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، فعليهم أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود،
أو كان يمسك أحدهم المنشار الكهربائي والآخر يوقد الكهرباء يوصل الكهرباء، فلا يمكن للمباشر هذا بالمنشار إلا بمساعدة ذاك، فكذلك إذا بتر اليد تبتر يديهما كذلك كما فعلوا بالمجني عليه.
لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما
لقطعتكما، هذا هو الشاهد. ورد شهادتهما على الثاني، جاء وقال هذا السارق، جاء وقال هذا السارق، رد شهادتهما لفسقهما لأنهما شهدا شهادة كاذبة قبل أو لعدم تثبتهما في الشهادة، فقالوا قال أخطأنا. ثم قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، فيقطع الأثنين بالواحد. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة ورواه ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الديات تعليقا، وقال الحافظ رحمه الله بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم،
فلا قود عليهم إجماعا. نعم. لكن لو قطع كل واحد منهم من جانب هذا في إبانة الطرف، لكن لو كل واحد جرح في مكان فكل منهم يثبت القصاص في حقه بقدر ما أوضح من المجري عليه.
وسرايا،
لكن كلامه هذا فيما لو جاء شخص ولم يوضح وإنما جرح جرحا صغيرا ثم جاء الذي بعده وزاد عليه ولم تصل إلى الموضحة فلا قصاص لتفرق الأفعال ولعدم الإيضاح، لكن لو الثاني أوضح والأول لم يوضح فالقصاص على الثاني.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها.
ثم ختم رحمه الله بهذه الجزئية المتعلقة بالسراية. وسراية الجناية هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السراية الحاصلة بسبب الجناية. والسراية هي انتقال أثر الجناية من الأخف إلى الأثقل، فالجناية لها ثلاثة أحوال: إما أن تبرأ، وإما أن تتقلص، وإما أن تزيد. ويتصور في القسم العقلية القسم الرابعة وهي أن تبقى على أصلها. فالسراية زيادة، والسراية من سرى يسري سراية، والسراية أصلها في اللغة السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والليل إذا يسري يمضي. وسميت سراية في هذا الباب لأنها تمضي في خفية وببطء، فالسراية تتزايد شيئا فشيئا. ومثالها أن يجني عليه فيقطع أصبعه فتتآكل الكف، الجناية تطورت وانتقلت من الأخف إلى الأثقل والأعظم وهو ذهاب الكف. وأحيانا تسري السراية إلى البدن بالكلية إلى النفس، فيقطع يده فينزف ثم يموت. قال رحمه الله وسراية الجناية مضمونة. السراية ثلاث: سراية جناية، وسراية قوت، وسراية حد. فأما سراية الجناية فمضمونة بلا خلاف كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك سراية وعكسها سراية الحد ليست مضمونة بلا خلاف. سارق سرق فقطعت يده لأجل السرقة بعد أن نفذ فيه الحد مات بسبب القطع. لم يختلف أهل العلم أنه لا يضمن لا بقصاص ولا بدية، الحق قتله كما قال عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. النوع الثالث سراية القود أو القصاص، وسيذكرها المصنف، سيذكر المصنف نوعين: سراية الجناية وسراية القود. سراية الجناية مضمونة بلا خلاف لأن الجاني متعدي فيضمن، فإن قطع أصبعا متعمدا فالقصاص الأصبع بالأصبع لأنها تنتهي إلى مفصل، لكن لو سرت الجناية الكف فتلف الكف فالقصاص، لكن من أين؟ الكف بالكف. لو قال أنا لم أقطع الكف وإنما قطعت الأصبع نقول السراية مضمونة لأن ما حصل من تلف للكف بسبب جنايتك، فلا تذهب هدرا، لا تذهب هدرا. لو قطع أصبعه فنزف ومات فالقصاص. والسراية سراية الجناية لها كما ذكر الموفق رحمه الله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تسري إلى النفس فالقصاص بلا خلاف، لابد النفس بالنفس، وهذه سراية مؤثرة، هو لم يباشر إذهاب النفس لكنه تسبب في ذهابها بشيء مؤثر وهو القطع، بخلاف ما لو لطمه فمات مباشرة، فاللطمة هذا من قبيل شبه العمد ليست عمدا. البحث هنا وإثبات القصاص كما ذكرنا لابد من توفر الشروط السابقة وأن تكون الجناية عمدا، أما لو كانت الجناية شبه عمد أو خطأ فلا قصاص. هذا النوع الأول، أن تسري الجناية إلى النفس. النوع الثاني، أن تسري الجناية إلى ما لا يمكن مباشرته، مثل أن يلطمه فيذهب البصر، يضربه أن يضربه على وجهه فيعمى. هنا العمى حصل بسراية اللطمة والضربة، فهنا أيضا في قول جماهير أهل العلم يثبت القصاص، يعني يلطم فإن ذهب بصره فحصل القصاص، إذا لم يذهب فإنه يحمى الكافور أو حديدة تحمى حديدة حارة أمام عينيه حتى يسيل ماؤها ويذهب بصره، والجروح قصاص. النوع الثالث، أن تسري الجناية إلى ما يمكنه المباشرة، يمكننا أن نباشره كأن يقطع الأصبع فتسري إلى الكف، فالمذهب وهو مذهب الحنفية قالوا يثبت القصاص، تقطع الكف بالكف، وذهب الجمهور إلى أن تقطع الأصبع ويأخذ من الجاني أرش الزيادة، ينظر دية الكف نصف الدية، يلغى منها دية الأصبع وهي عشر من الإبل، فيأخذ تقطع الأصبع ويأخذ معها 40 من الإبل. هذا معنى قولهم رحمه الله سراية الجناية مضمونة، وهذا هو الأصل، احفظها: سراية الجناية مضمونة وسراية القود غير مضمونة، سراية الجناية مضمونة وسراية القود والحد غير مضمونة. الحد بالإجماع والجناية بالاتفاق، والقود على الراجح على تفصيل سيأتي إن شاء الله. لماذا سراية الجناية مضمونة؟ لأنه فعل فعلا ليس مأذونا فيه، لم يؤذن له أحد أن يجني على المجني عليه. نعم.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد
في النفس وما دونها، هذا إشارة إلى الأنواع التي ذكرنا، قلنا السراية إما تكون إلى النفس أو إلى ما دونها، وما دونها على نوعين: ما يمكن مباشرته كالأطراف، وما لا يمكن كالبصر.
فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود.
فالقود قوله من مفصل قيد مهم القود، لكن لو سرت إلى غير مفصل، يعني قطع كفه فسرت الجناية إلى نصف الساعد، فالقود يكون من أين؟ من مفصل الكف والعرش للزيادة، لأن عندنا على المذهب على قول الجمهور لا قصاص في العظام من نصف الساعد. فلاحظ دقة الفقهاء رحمه الله في 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 قيودهم في تعبيرهم للمسائل. نعم.
وفيما يشكل الأرش،
وفيما يشكل الأرش يعني لو كما قلنا هنا لو سرت إلى نصف الساعد، وهذه العبارة فيها اختلاف في نسخ الروض، في بعض النسخ فيما يشل الأرش، لأن إذا سرت الجناية إلى شلل فلا يمكن القصاص فيتعين الأرش، وفي بعض النسخ فيما يشكل كما سمعنا، وفي بعضها فيما يشمل عند بعضكم هذا فيما يشمل الأرش، يعني فيما يشمل القطع يكون الأرش، والسراية سراية الجناية ضمانها إما بأحد أمرين، إما بالقود بالقصاص وإما بالدية، ولذا أيضا زيد في بعض النسخ وسراية الجناية مضمونة ثم قال بعدها بقود أو دية. نعم.
وسراية القود مهدورة،
وسراية القود كما قلنا القود القصاص مهدورة يعني هدر لا تضمن، وهذا مذهب أكثر الفقهاء أن سراية القود مهدورة، ويحتجون بأثر علي بن عمر رضي الله عنه من قطع في حد أو قصاص فسرت الجناية فلا شيء له الحق قتله، من مات في حد أو قصاص من مات في حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة في مصنفيهما. وذهب الحنفية إلى أنها مضمونة، قيل مضمونة في بيت المال وقيل مضمونة في مال الجاني في مال المقتص، جان قطع كف شخص ثبت القصاص الكف بالكف، حينما قطع كف الجاني مات المجني عليه الذي اقتص لا ذنب له لأنه فعل شيئا أذن له الشرع فيه، فما حصل من زهوق للروح ليس بفعله ولا يلام عليه، هذا وجه قول الجمهور، ولأنه فعل شيئا أذن الله عز وجل له فيه. الحنفية قالوا الله عز وجل أذن له في القصاص، الجروح قصاص، وهنا آل القصاص إلى حيف فيضمن الحيف، فإذا لم نضمن الجاني فتضمين فالضمان في بيت المال وعدم إهدار دم المسلم أولى. وهذا القول الحقيقة لولا ما روي عن عمر وعن علي له قوة، خاصة إذا ضمن من بيت المال، لأن الجاني لا ذنب له حينما استوفى القصاص، لكن ذهاب نفس المؤمن نفس الجاني الأصل أنها معصومة، الذي ليس بمعصوم منه هو الكف محل الجناية فقط، أو اليد إن جنى على يد كاملة، أو العين إن جنى على عين، أما أن تهدر النفس بالكلية بسبب أنه جنى فهذا في قد يكون فيه ما فيه. فإن لم يصح الأثر عن علي أو عمر أو كان في ثبوته مقال أو كان هناك من أهل العلم من قوى هذا القول فهو قول وجيه، وهو يستقيم مع الأصل في الشريعة من الأصل الذي قامت عليه السماوات والأرض وهو العدل.
وسراية القود مهدورة، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع،
على القاطع الذي هو كان مجنيا عليه ومقتص الآن لا شيء عليه.
لعدم تعديه،
لكن لأنه لم يتعدى لأنه فعل ما أذن له الشارع في فعله،
لكن انقطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية،
لزمه بقية الدية. لكن انقطع، تعجل المجني عليه، تعجل في القصاص. القصاص يجوز تأخيره عند الجمهور، لا يجب على الفور، يجوز تأخيره لعذر، لبرد أو حر أو مرض في الجاني، يعني يجني ثم يمرض أو يغمى عليه فيتنوم في المستشفى، فلا ينفذ القصاص على الفور حتى يزول العارض، وهذا مذهب الجمهور. والشافعية قالوا لا يؤجل القصاص بل يبادر فيفعل به كما فعل بالمجني عليه. أما في الحدود فاتفقوا على جواز تأخيرها، لأن الحق فيها لله عز وجل، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، يعني في حد الزنا أو في حد السرقة، ويمكن أن يقال في حد القذف لا يؤخر لأن فيه حقا للآدمي. فلو استعجل المجني عليه وافتات على الإمام ونفذ القصاص، الجاني قطع يده فذهب وقطع يد الجاني مباشرة وافتات على الإمام، فسر القود، يضمن تمام الدية. أو نفذ القصاص في شدة برد أو مرض الجاني أو في شدة حر أو نحو ذلك من الأعذار التي قد تؤدي إلى السراية، فهنا تعدى. لماذا يضمن في هذه الحالة؟ لحصول التعدي، فعلى شيئا ليس مأذونا له فيه. الأصل أنه لا يضمن السراية، لأنه إذا اختص فعل شيئا أذن له فيه الشارع، لكن حينما يتعدى في الوقت أو في الحال فإنه يضمن تمام الدية. تمام الدية معناها لو كانت الجناية على عين فقع عينه، فذهب مباشرة هو وفقع عين الجاني، فمات الجاني، فكم يدفع من الدية؟ نصف الدية، لأن في العين الواحدة نصف الدية. لو قطع يده فكذلك نصف الدية. لو قطع أصبعا، لو قطع الجاني أصبعا فذهب المجني عليه وقطع أصبع الجاني فمات الجاني، فيدفع له كم؟ يدفع له 90 من الدية، تمام الدية، وهكذا. نعم.
ولا يجوز أن يقتص عن عضو
التأخير وجهة. أحيانا يؤخر القود أحيانا لمصلحة الجاني كما في شدة الحر أو شدة البرد، ويؤخر أحيانا لمصلحة المجني عليه، قد يقول المجني عليه أنا مسافر، أنا الآن أنا مريض، أنا فتؤخر لأجل هذا أو لأجل هذا. منهم من فرق بين التأخيرين، قال إن أخر لأجل الجاني فيضمن المقتص، إذا كان التأخير لأجل المجني عليه فلا يضمن، لأنه معذور في التأخير، معذور في التأخير، لا يستطيع أن ينفذ القصاص الآن، فأخر ثم فحصلت الجناية بسببه هذا التأخير فلا يضمن. نعم.
ولا يجوز أن يقتص عن عضو وجرح قبل برئه،
كما قلنا الجراح إما أن تبرأ وإما أن تخف وإما أن تبقى وإما أن تزيد، فلا يتعجل في القصاص حتى يتأكد من الأطباء أو من أهل الخبرة أن الجرح ثبت، لأن الجرح قد يكون في البداية متسعا ثم يتقلص، فلا يجوز أن يفعل بالجاني القدر الأول قبل التقلص، لأنه ربما أن يجرح جرحا كبيرا فلا يتقلص جرحه، وهذا من تمام العدل.
أيوة. لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني.
نعم. هذه القصة ذكرها جابر رضي الله عنه كما عند الدارقطني وغيره، أن رجلا جنى على آخر أظن في ساعده أو في ساقه أو في ركبته، فتعجل المجني عليه، تعجل القصاص، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر، فأبى، قال إلا القصاص، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فلما اقتص من الجاني سارت الجناية على المقتص، فجاء يطالب بقصاص آخر، قال الجناية تطورت، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد عجلت، لقد عجلت، فأسقط حقه بالتعجل. فالأصل أنه لا يجوز التعجل حتى ينظر في برء الجناية، إن برئت بالكلية فلا قصاص، إن برئ وبقي أثر فالقصاص على ما قدر ما بقي، إن تعجل فقد أسقط حقه، لو سرت جنايته بعد القصاص فهدر، يعني لو قطع الجاني أصبعه فتعجل القصاص وقطع أصبع الجاني، بعد أن قطع أصبع الجاني سرت الجناية المجني عليه إلى الكف، ليس له أن يطالب بدية الكف أو ما بين الأصبع والكف من الدية، لأنه هو الذي تعجل.
وكما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه،
نعم،
لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر، ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية.
أعد، ولا دية،
ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو،
ولا قود ولا دية فيما رجي عوده، يعني الجناية أحيانا على بعض الأطراف قد تعود، قد يضربه على بصره فيعمى، فيذكر الأطباء أن البصر سيعود، ربما تجمع الماء الأبيض أو الأزرق على عينه فعاد البصر، فإذا عاد فلا قصاص، فما يرجى برؤه لا يتعجل في القصاص. كذلك يذكر الفقهاء مما يعود الجناية على سن الرضيع أو سن الطفل على اللبنية، فإنها إذا كسرت تعود، يعود له سن آخر بخلاف السن الكبير، ولذا قيده بزمن، إذا مضى الزمن الذي يمكن أن تعود فيه ولم تعد أثبتنا القصاص، فالانتظار يكون في الجناية على أطراف أو على منافع يمكن أن تعود، ضربه على سمعه فأذهب السمع لم يعد يسمع، ينتظر أن يعالج، إذا عاد سمعه فلا قصاص، ويبقى البحث في أرش هذه اللطمة. نعم.
ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في
ومنفعة كالسمع والبصر، نعم، أو التحريك، قد يضربه على يده فتنشل لا تتحرك، ربما عادت هذه المنفعة فينتظر. نعم.
في مدة تقولها أهل الخبرة،
في مدة يعني الانتظار لمدة ليس للأبد بل إلى أمد مبني على قول أهل الخبرة، وهذا فرع من فروع القاعدة الكبرى، العادة محكمة، العرف محكم في هذه الجزئية. نعم.
فلو مات تعين،
والعرف من جهة أهل الخبرة لا من جهة العوام، وأهل الخبرة فيها يرجع إلى كل بحسبه، فأهل الخبرة في البصر غير أهل الخبرة في السمع في الحركة وهكذا. نعم.
فلو مات تعينت دية الذاهب،
لو مات يعني أجل القصاص، ضربه على بصره فذهب البصر، فقيل له انتظر 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 ربما عاد البصر فلا قصاص، في فترة الانتظار مات المجني عليه، مات المجني عليه، فما الذي يلزم الجاني؟ دية النفس؟ لا، لأننا لا نقطع أنه مات بسبب الجناية، بل دية الذاهب. ما هو الذاهب؟ البصر، دية الذاهب الذي وهو البصر، لو كسر سنته سنة الطفل قلنا هذه السنة ممكن تعود، مات قبل أن نتبين أنها عادت أو لم تعد، لو عادت ثم مات فلا شيء، لكن لو مات قبل أن تعود ثبتت دية السن خمس من الإبل. نعم. إذا عاد رجع إلى ذات السبب فالجناية ستكون شبه عمد. نعم. خلاص. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يفقهنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا ومن علمنا وأفادنا واستفدنا منه مشافهة أو عن شريط أو كتاب، وأن يغفر لأئمة الإسلام والمسلمين الذين نوروا بصائرنا بهذا العلم، وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره وحماته والدعاة إليه إلى أن يتوفانا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. ينتظر السراية، كما قلنا سراية الجناية مضمونة، إذا سرت إلى قدر يمكن معه أمن الحيث فيتم القصاص أيضا. سرت الأصبع إلى الكف، الكف يثبت القصاص فيها لأنها تنتهي إلى نفسه، لكن إذا سرت إلى حد لا يؤمن معه الحيث فلا قصاص من هذا الحد. كما قلنا لو سرت إلى نصف الساعد فيثبت القصاص من مفصل الكف، والزائد يكون فيه الأرش. إذا ما أراد القصاص له العدول إلى الدية، له العدول إلى الدية أو العدول إلى صلح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فكما يجوز التصالح على الدية أو على أكثر منها أو على أقل منها في الأنفس، فكذلك في الشجاج وفي الأطراف يثبت. إذا كانت الجناية عمد ثبت القصاص، إذا أراد العدول إلى المعاوضة إلى الدية فله العدول إلى الدية. لو صالحوا على أكثر جاز المصالحة. قلنا هذا شبه إجماع من الصحابة في قصة هدبة بن خشرم حينما قتل ابن عمه ودفع له الحسن والحسين وجماعة من الصحابة والتابعين كسعيد، دفعوا له 7 ديات على أن يتنازل فأبى، فدل على جواز أخذ الزائد. وللعموم في الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، فهذا يثبت أيضا في الأطراف وفي الجروح. نعم. مرت معنا هذه الجزئية وأشار إليها المصنف في قوله: ولو لم يتداوى مجروح. فعدم تداويه لا يسقط الضمان عن الجاني. مرت معنا هذه، أليس كذلك؟ نعم. السن بالسن، توخى السن الكبير بسن الصغير إجماعا، لكن بشرط ألا تعود. فإن كانت لبنية يمكن أن تعود فلا قصاص، ينتظر. فإن عادت فلا قصاص. إن لم تعد ثبت القصاص. إذا عادت هناك حكومة في لأجل الجناية، لأجل الضرب. نعم. فترة الانتظار المجني عليه، أي. لا أدري يعني هل يعاوضه على فقد المنفعة في مدة الانتظار أو لا، يعني ما وقفت على شيء في هذه المسألة لأهل العلم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.